انا اتفاجأت الحقيقه برد الفعل على الحلقه بتاعه الاي دي اتش دي، احنا فعلا اكتر مما كنت اتخيل، وده الحقيقه شجعني اكتر اني اشارككم في رحلتي لعلي ده يفيد ناس تانية ويساعدهم ان هم كمان يشاركوا في توعيه الناس اللي حواليهم ومساعدتهم. فخلونا نسمي ونبدا ونتكلم النهارده عن ايه هي اعراض او سمات الاي دي اتش دي وازاي تتعالج. عندنا رغي كتير النهارده وفضايح كتير، فمعلش استحملوني. يعني ليه محتاجين ان احنا كناس عندنا ADHD يكون لنا دور في التوعية والعلاج؟ لانها ميزة ان اللي بيتكلم يكون خاض التجربة بنفسه، فيقدر يوصف الصورة من جوه لبره، فيساعد الناس اكتر. يعني في حالتي مثلا انا عشت التجربة وانا كبير، وعشتها كأب لطفل عنده ADHD برضو، فكل ما وسعت دايرة المشاركة هنقدر نفيد بعض اكتر في ما له علاقة بالموضوع ده واثره على كل جوانب وادوار الحياة، الأبوة والأمومة والجواز والشغل والدراسة، لأنه عامل زي اللبلاب بيكبر ويتشعب ويلف على كل جوانب حياتك وممكن يخنقها. النهاردة بدأ يبقى فيه وعي بالموضوع نوعا ما، وإن كان مازال فيه قصور في بلادنا في تشخيصه أو علاجه، ولكن بدأ الأهل ياخدوا بالهم وبدأت المدارس تاخد بالها، لأن الطفل اللي عنده ADHD لو ما تمش علاجه أو أهله تعاملوا معاه غلط فبينتجوا طفل قادر إن هو يوقف المسيرة التعليمية، مش في الفصل بتاعه بس، لأ في المدرسة كلها بالصلاة على النبي. الحالة دي من أكتر الحالات اللي بيتم البحث فيها النهاردة، ودايما فيها جديد. يعني زمان كانوا بيسموها ADD بس، وفي ناس لسه بيستعملوا الاسم ده بالغلط النهاردة، نقص انتباه بس. بس مع التقدم في فهم الحالة بقت ADHD لما ضافوا لها فرط الحركة. ولكن مازال النهاردة في العالم كله، فما بالك في بلادنا، يعني بالرغم من ان الناس بيسمعوا اسم الحالة كتير وعارفينها، الا ان مازال اغلب الناس مش متخيلين تعقيدها وخطورتها ومدى اثرها على حياة المصاب بها، ومازالوا مش عارفين برضو مدى التطور الهائل اللي حصل في فهمها وعلاجها. ولكن يعرفوا كتير من الاشاعات والهبد اللي بيسمعوه حوالين الموضوع ده، واللي اغلبه مش صحيح. الهبد ده بيأذي ناس كتير جدا، لانه بيمنعهم من ان هم يدوروا على علاج او حد يساعدهم. اخطر عدو لاي حد عنده ADHD هو الجهل، واحسن علاج هو العلم. زي ايه مثلا الهبد او المعلومات الغلط؟ زي ان دي حاجه بتكون موجوده عند بعض الاطفال بس، ولما بيكبروا بتروح لوحدها. اللي بيتولد عنده ADHD بيفضل طول عمره عنده ADHD، بل وممكن يموت بسبب مضاعفات واثار ADHD. صحيح مش كل اللي بيكون عندهم وهم اطفال بيظهر عليهم وهم كبار، بس ده بيكون لان الشخص حظه بيكون حلو، لانه عايش في ظروف ساعدته على التكيف مع الحاله، وما كانش فيه الضغوط اللي توصله لمرحلة الانهيار العصبي من كتر التوتر. النهاردة كمان اكتشفوا ان الـ ADHD ممكن ما يبانش على الطفل وهو صغير، ولكن يظهر فجأة لأول مرة وهو كبير. بيحصل ده غالبا بسبب الضغوط الزيادة برضو حوالين الشخص. من الأمثلة الشهيرة لده لما واحد يتجوز أو ست تولد أو الطفل ليها، أو لما واحد يبدأ دراسة في كلية الطب مثلا. في الحالات دي فجأة متطلبات الحياة من ناحية التنظيم والإدارة والمسؤوليات ضربت في السماء، بقت أكتر بكتير من قبل كده، من المستوى اللي كان قادر يتعايش معاه بشكل ما يبينش الـ ADHD اللي عنده. ساعتها ممكن بسهولة تشخيص الحالة، ولازم تتشخص وإلا المشاكل هتتراكم بمرور الوقت. النهاردة وبالرغم من أن الحالة دي موجودة في دليل الطب النفسي المعتمد دوليا، لكن مازال ناس مؤمنين أن المرض ده مش حقيقي، وأنه مجرد حاجة اخترعتها شركات الأدوية عشان تبيع على حسها. دول هتلاقيهم ساكنين جنب الناس بتوع الارض المسطحه على طول، لان ببساطه لو شركات الادويه اخترعت دواء لمرض ملهوش وجود، فاللي هياخد الدواء ده مش هيحس بفرق، مش هيحس بحاجه، وبالتالي مش هيستمر يشتري، وبالتالي الشركات مش هتبيع. انما اللي حاصل العكس تماما، الادويه ساعدت ناس كتير جدا وغيرت حياتهم تماما. ورا دول بقى هتلاقي ساكن الناس اللي بيقولوا ان الاي دي اتش دي ده موضه وطالعه كده وخلاص، والعيال الفرافير بيقولوا ان عندهم عشان يبرروا خيبتهم وشقوتهم، مع ان سبحان الله اللي عنده ADHD ده ابعد ما يكون عن انه يوصف بالخيابه او بالكسل. ده محدش بيعافر قده عشان بس ينجز حاجات عاديه الناس بتعملها بدون تعب. ده غير ان عقله ما بيبطلش شغل، ما بيهمتش، وما بيطقش يقعد كده من غير ما يعمل حاجه. صحيح ممكن ده ما يظهرش في صوره انتاجيه في كل الاحوال، ولكن ده مش بسبب الكسل. الناس دول شايفين قمه جبل الجليد بس بتاع الـ ADHD، مش شايفين المصايب اللي تحت سطح الميه، فمتخيلينه رفاهيه كده بيتحجج بيها عدد محدود من الناس. والنكته انك ممكن تلاقي الشخص اللي بيقول كده هو ذات نفسه عنده ADHD ومش عارف، لان اولا الـ ADHD مش حاله نادره ابدا، على العكس تماما ده منتشر جدا، وده اللي بيتم تشخيصه بس، فما بالك باللي عنده ما يعرفش لان ما تمش تشخيصه. خصوصا ان الدكاتره الشاطرين اللي يقدروا يشخصوه ويعالجوه قليلين نسبيا في العالم كله، مش عندنا احنا بس. غير كده بسبب تكنولوجيا المعلومات النهارده وسرعه الوصول ليها، اغلب الناس بقى عندهم يعني لحسه كده من الاي دي اتش دي، يعني بعض اعراضه ولكن مش كلها، زي النسيان والتشتت والتوهان. الجهل بطبيعه الحاله دي ومدى خطورتها وتاثيرها على الحياه ممكن يقتل حرفيا. في ناس بتموت بسببه مش مبالغة، لما بيوصل به التوتر لدرجة انه يؤدي لمرض تاني خطير، سكر او ضغط او قلب إلخ، او لما بيعيش طول عمره في احباط مستمر بسبب انه عارف ان عنده قدرات ومواهب جبارة بس مش قادر يستفيد منها ولا قادر ينجح في الحياة، فيدخل في دوامة اكتئاب ممكن تؤدي به في النهاية الى ادمان المخدرات او الانتحار، او لما المجتمع كله يتهمه بالتقصير ويضغط عليه فيهرب لصحبة السوء اللي يلاقي عندها التقبل، فيوصل به الموضوع للجريمة وينتهي به الحال في السجن. السجون مليانة بناس كده. لو جيت تشوف الإحصائيات بخصوص أثره على الصحة مثلا، هتلاقي إن التدخين مثلا يعني بيقلل من متوسط عمر الإنسان المتوقع حوالي 2.5 سنين، ودي حاجة نسبية طبعا. لو بتدخن أكتر من 20 سيجارة في اليوم الرقم بيزيد ل6 سنين، بينقصوا من العمر المتوقع. السكر والسمنة بيقللوا العمر المتوقع 2 سنين. ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بتقلله 9 شهور. أما الـ ADHD فيعتبر ضمن أول 5 أسباب للوفاة في أمريكا مثلا، بيقلل نسبة العمر المتوقع للإنسان بحوالي 13 سنة، متخيل الفرق؟ أخطر من التدخين بالضعف. ده طبعا وإحنا بنتكلم عن الوفاة الطبيعية، مش حاسبين الوفاة بسبب الحوادث الخطيرة اللي بيسببها الاندفاعية وعدم التركيز أو الانتحار مثلا. لو ضفنا العوامل دي للإحصائيات هنلاقي إن 1/3 المصابين بالـ ADHD متوسط أعمارهم المحتملة بيقل 21 سنة تقريبا. لكن النهاردة لما نشوف اللي العلم قدر يوصله في طرق العلاج الدوائي وغير الدوائي والمستوى اللي وصله في فهم الحالة، تستغرب جدا، لأن الوضع مش المفروض يكون كده خالص، بقى فيه حلول. والحاجة الوحيدة اللي واقفة بين الشخص وبين الحل هي إنه يفهم ويعرف حالته أو إنه يتشخص، خصوصا وإن الأدوية تأثيرها فعال جدا. أكتر الأدوية فعالية في مجال الطب النفسي النهاردة هي أدوية الـ ADHD، وبقى فيه تنوع في الأدوية اللي بتعالجه من حيث قوتها ومدى تأثيرها أكتر من أدوية أي مرض تاني في الطب النفسي. فيه يمكن 50 دواء بس بيستخدموا في علاج الـ ADHD، بالإضافة إلى أنها من أكتر الأدوية أماناً في مجال الطب النفسي. وغير الأدوية كمان، للي مش عاوز يستعملها أو مش لاقيها، بقى فيه ترسانة ضخمة من استراتيجيات العلاج السلوكي والمعرفي والمهارات الواحد يتعلمها عشان يقدر يدير الحالة ويعوض نقط الضعف اللي بتسببها ويستغل نقط القوة اللي بتتاحها. وازاي ان الواحد لما بيفهم نفسه كويس بيقدر يغير طريقة ونوع القرارات اللي بياخدها في حياته وشغل بحيث يوصل لنتائج احسن. وفوق كل ده، صحيح الـ ADHD بتسبب في معاناة وألم ملهمش لازمة في حياتنا، بس هي الحياة كده، محدش مرتاح. لكن قصاد المعاناة والألم دول، الـ ADHD بيبرز فيك مواهب لا تقدر تتعلمها من حد ولا تقدر تشتريها بالفلوس لو حبيت. الـ ADHD ببساطة شريان حياة للإبداع والفنون والثقافة، محرك للتجديد والتفكير المنطقي والتحليلي. لو اتعلمته وعرفت تديره صح، ممكن يتحول لقوة خارقة بجد مقارنة بالناس اللي حواليك، مش هيعرفوا يعملوا زيك أصلا حتى لو حاولوا. لو فهمت نفسك كويس، ممكن تحول الـ ADHD لانطلاقة جديدة لنجاحات في حياتك ما كانتش تخطر في بالك. احنا قلنا ايه قبل كده لما حبينا نوصف الـ ADHD؟ قلنا الشخص بيكون عنده موتور عربية فيراري بس بفرامل بسكليت. سبب المشكلة ببساطة هو ان فرامل البسكليت ضعيفة جدا مقارنة بموتور الفيراري، فمش قادرة تتحكم فيه. فكل اللي محتاج تعمله هو انك تشتغل على الفرامل عشان تقويها، او تسوق بموتور الفراري بس في مكان مفتوح مش محتاج منك فرامل. ما دمت فاهم مدى قوتك وحدود سيطرتك عليها، هتقدر تختار تديرها ازاي بحيث تحول الـ ADHD لنعمة من ربنا مش نقمة. وكل ده يبدأ منين؟ بالفهم. احد اسباب ان انا بعمل الحلقات دي هو اني اساعد غيري واساعد نفسي واساعد ابني ان هو يكون سعيد وواثق في نفسه ويفهم النعمة اللي ربنا وهبها له، بس يفهم كمان ان ليها ثمن محتاج يدفعه، وهو انه يراعيها ويشتغل عليها ويعرف يديرها عشان يستفيد منها. فاحنا هنا عشان نتعلم سوا، يعني انا مش محاضر ولا بتاع تنمية بشرية ولا طبيب نفسي ولا معالج، انا محتاج اتعلم عشان اساعد نفسي واساعد ابني، وزي ما قلنا انا ما بعرفش اتعلم من غير معلم حد تاني غيري.
انا نادي في حب مصر، انا معاك، انا معاك ونادي في حب مصر، انا معاك ونادي في حب مصر، وتحيا مصر.
طيب نبدا منين؟ زي ما قلنا محتاجين نفهم نفسنا الاول. عشان كده اول سؤال محتاجين نساله لنفسنا، احنا مين معشر الهداهد؟
شكون احنا؟ شكون احنا؟
احنا الطفل المشكله اللي كان مجنن اهله بسبب هرجلته ونسيانه ولعبه وتنطيطه، اللي كان عامل زي اعصار صغير داير في البيت، اللي كان مجنن مدرسينه في المدرسه لان تركيز في الحصه مفيش، واجب مش عاملين، مذاكره مش عارفين، والفاتحه مش حافظينها. احنا اللي كنا بنخنق اي حد بنتكلم معاه لاننا ما بنسيبهوش يكمل كلامه ولازم نقطعه. احنا اللي كنا دايما نوعد اننا هنشتغل ونذاكر وبرضه ما نقدرش، ونعتذر واحنا مش قادرين نفهم احنا ليه مش قادرين نبدا. احنا اللي كان كل اللي حوالينا هيتجننوا، ازاي درجاتنا في المدرسه او تقديراتنا في الكليه مش كويسه بالرغم من اننا اذكياء جدا. احنا الطفل اللي كان بيسمع محاضرات كل يوم من اللي حواليه عن قد ايه هو بيضيع نفسه بعلوقيته، بالرغم من ذكاء والمواهب اللي عنده، وقد ايه احنا بنخيب رجاء اهالينا فينا اللي بيتعبوا ويشقوا ويصرفوا علينا تعليم ودروس خصوصيه وكذا وكذا وكذا. احنا اللي بنتوتر من نقطه هنلبس ايه كل يوم، الاختيارات بتوترنا، عشان كده بنريح دماغنا ونفضل لابسين نفس اللبس ما نغيرهوش طول ما هو نظيف. وعشان كده احتمال كبير ستيف جوبز ومارك زكربرج يكونوا ADHD فوق شخصياتهم الغريبه نوعا ما بسبب لبسهم اللي ما بيغيرهوش. احنا كمان المدير الشاطر اللي للاسف بالرغم من كفاءته دايما مقصر لانه ما بيقدرش يلتزم بمواعيد تسليم الشغل وبينسى التزاماته وبتقع منه حاجات كتير. احنا كمان اللي ممكن للاسف يبقى بين بعضنا وبين الادمان والجريمه والبطاله ومصايب كتير، بينهم وبين كل ده تشخيص سليم للحالة بس يفهمهم هو ليه بيجرى لهم كل ده ويلحقهم يمدلهم ايد المساعدة بالعلاج والتوجيه. ومع كل ده احنا الموظف اللي بيبقى سرحان في الاجتماع ومش سامع ايه اللي بيتقال اصلا، وفجأة يطلع زي الخازوق بفكرة مبدعة تحل المشكلة اللي بقالهم ساعة بيلفوا حوالين نفسهم في الاجتماع عشان يحلوها. احنا الطفل اللي كان خايف في المدرسة بس لما لقى البيئة اللي تناسب مواهبه حقق نجاحات ما كانش حد يتخيلها وتفوق على كل اللي كانوا معاه في المدرسة. احنا كمان المدرسين المبدعين اللي بيتفننوا في شرح المادة بطرق إبداعية جديدة، واحنا الخطباء والمتحدثين اصحاب الكاريزما، احنا بتوع الضحك على الواقف او الستاند اب كوميدي، واحنا برضو القادة والمصلحين الاجتماعيين والمفكرين. هتلاقوا مننا مليونيرات ومليارديرات بدأوا من الصفر، مش كلنا للأسف يعني، وهتلاقوا مننا ناس فازوا بنوبل وجوائز الكتابة والصحافة، هتلاقوا محامين شطار، جراحين مخ وأعصاب، تجار شاطرين ورجال أعمال كبار، وكتير مننا رواد أعمال. إحنا بالفطرة أصلا بنحب اقتحام المخاطر والمغامرات لأننا على الله حكايتنا مش عارفين إنها مخاطر، عشان كده فرصة إننا نكون رواد أعمال أكبر بكتير، خصوصا لأننا ما ينفعش نكون موظفين أصلا، الوظيفة عذاب وجهنم الحمراء بالنسبة لنا. احنا اللي بنعيش عمرنا كله بنحارب عدو خافي جوانا مش شايفينه ولا اللي حوالينا شايفينه، لان شكلنا من بره زي كل الناس عادي مفيش حاجه مختلفه، بس البلد دي اللي يشوفها من بره ما يشوفهاش من جوه. ازاي يعني؟ اقول لك، مخ الانسان العادي بيفكر كده. مخ الاي دي اتش دي بيفكر كده، مكنه فشار شغاله ما بتهداش، كل حبايه فشار من دول فكره، افكار كتير عماله تفشر وتنفش طول الوقت، الافكار عماله تفور في دماغك بشكل عشوائي كده، على طول بتعمل عصف ذهني او برين ستورمينج على روحك. في مكنه فشار جوه دماغتنا مش قادرين نوقفها ولا حتى واحنا نايمين، عشان كده بيبقى عندنا مشاكل في النوم. واحنا اطفال صغيرين قوي هتلاقي الاهالي بتصوت من الطفل اللي بيفضل يعيط طول الليل وما بينامش، او الطفل اللي عاوز يلعب ومش راضي ينام. عقولنا مركزه مع كل حاجه في نفس الوقت، عشان كده ممكن نبان سرحانين او تايهين احيانا، بس هي في الحقيقه احنا مش تايهين، احنا قاعدين نبص للصوره الكبيره مش مركزين مع تفصيله واحده بس صغيره، فممكن يفوتنا تفصيله مهمه جدا، لكن لاننا شايفين الصوره الكبيره بنقدر نعوض ده ونلاقي حل. كمان ميزه اننا شايفين الصوره الكبيره دايما ان محدش يقدر يتوهنا في التفاصيل، لانك قادر تشوف الصوره الكبيره وتشوف التفاصيل اللي راكبه على بعضها ومتسقه مع بعضها ولا لا، ولا مجرد دوشه وخلاص، فتعرف ان اللي بيكلمك ده بيحور او مش فاهم بيقول ايه. ممكن ناس يزعلوا مننا لاننا بننسى اسمائهم او وعدناهم بايه او اعياد ميلادهم، بس بنقدر نعوض ده باننا نفهم حاجه وناخد بالنا من حاجه هم محتاجينها محدش قبل كده قدر يلاحظها او ياخد باله منها. ممكن نجرب حاجه ممكن تاذينا، بس عشان نتعلم ازاي نلاقي حل او علاج ليها يفيدنا ويفيد غيرنا، بنجرب في نفسنا بالنيابه عن الباقيين، بنحارب الارهاب بالنيابه عن العالم. احنا ببساطه بتوع يجعل سره في اضعف خلقه، الناس ممكن تشوفك تستخف بيك لكن يتفاجئوا بان انت اللي هتجيب الدين من ديله فعليا. احنا الزحلفه في قصه الزحلفه والارنب. كل الكلام ده عاوز اقول منه ايه؟ ان الحاله دي الـ ADHD حاله اكثر ثراء وتعقيدا وخطوره من اللي الناس متخيلين، وفي نفس الوقت اكثر فايده ومزايا ونقدر نخليها نعمه لو فهمناها، لان للاسف الموضوع معقد جدا وكل يوم فيه جديد لدرجه ان حتى الدكاتره المتخصصين ممكن ما يقدروش يشخصوا الحل. اللي متخصص في الـ ADHD في الاطفال مش هيعرف يشخصه في الكبار، واللي متخصص في الـ ADHD في الكبار غالبا مش هيقدر يشخصه في الستات، ودي شفتها بنفسي. ست الاعراض واضحه فيها جدا في تفاصيل صغيره لكن داله جدا، الدكتور شخصها ان عندها شويه توتر وبس، وطبعا اداها علاج عملهاش اي حاجه، فنصحتها تشوف دكتوره متخصصه، الست هتفهم الست اكتر، وخصوصا لو الدكتوره نفسها عندها ADHD، لان تشخيص الـ ADHD في الستات اصعب. ليه؟ اولا لان الاعراض شكلها مختلف، ثانيا لان الدكتور يعني ما بيشمش على ظهر ايده، هو بيعتمد على المعلومات اللي الشخص بيقولها له عشان يقدر يشخص، لا في اشعه ولا تحليل يبين، فالرجاله بقى بيأفوروا، يا ترى انت عندك كذا؟ ايوه انا عندي المشكله دي. الستات بقى العكس، بتداري او ما بتوصفش المشكلة بحجمها الحقيقي، فالدكتور بيفهم ان السمات مش موجودة عندها بالدرجة اللي تخليها تتشخص ADHD، عشان كده الموضوع من كتر تعقيده مش عارفين نلاقي له اسم يوصفه اصلا، بل حتى مش عارفين نصنفه. يعني انا شويه اقول حاله وده يمكن وصف يقلل من خطورته، وساعات اقول مرض وده وصف مش دقيق لان المرض له علاج لكن ده ملهوش علاج. ممكن نقول انه صنف مختلف من البشر، ربنا خلقهم كده. ناس العفشه بتاعه دماغهم مختلفه عن باقي الناس، السباكه مختلفه، الكيمياء مختلفه. غرباء. بس برضو مع كل المضاعفات والمخاطر اللي الواحد بيتعرض لها بسبب الموضوع ده، صعب برضو نقول كده. هل المشكلة في الناس اللي كده، ولا المشكلة في العصر الحديث اللي زود الضغوط عليهم لدرجة أكبر من قدرتهم على التعايش معه؟ مش عارف، لكن كفاية أننا فاهمين بعض وبنحاول نساعد بعض، وده أهم من أي حاجة تانية بكتير. بس عموما الـ ADHD، يعني بصوا خلونا احنا نبدأ حاجة مهمة، أنا اتخنقت من الاسم فبلاها ADHD، أنا هسميه هدهد من هنا ورايح. هو اسمه هدهد. المهم الهدهد ده سلاح ذو حدين، ممكن يكون لعنة تنكد عليك حياتك كلها وتقصف عمرك حرفيا، وممكن إذا عرفته وفهمته وتعلمت إزاي تديره وتتعايش معاه يتحول زي ما قلنا لنعمة كبيرة ليك وللعالم اللي هتخليه يشوف حاجات مش قادر يشوفها من خلال عينيك. طيب إيه هي أعراض الـ ADHD اللي لو لقيتها فيا لازم يا إما أشوف دكتور متخصص أو أبدأ حتى أدرس الحالة بنفسي؟ الأعراض بتختلف من شخص للتاني، لأن البشر عموما مختلفين في الشخصيات والطباع، فكل كتلة سمات وطباع بشرية لما تحط عليهم نقطة ADHD بتتفاعل مع السمات دي وتطلع لنا مركب مختلف، زي التايتنز كده في سلسلة أتاك أون تايتن، كل واحد لما بيعضوا تايتن بيتحول لتايتن مختلف تماما عن غيره. اللي مش عارف يعني ايه تايتن من معشر العواجيز اللي زي ما تشغلوش بالكم، هي سلسلة خنيقة اصلا يعني. فخلونا في موضوعنا، قلنا الاعراض بتختلف باختلاف شخصيات الناس، ولكن مع الاختلافات في برضو سمات عامه مشتركه. في السمات الشهيره اللي منها تاخد الاسم، اللي هي تشتت الانتباه والاندفاعيه والنزويه، من النزوات يعني مش النسويه، والحركه المفرطه. لكن في سمات تانية نادرا ما حد بيتكلم عنها، وسمات تبان متناقضه، يعني هتلاقي الحاجه وعكسها. يعني مثلا الجنان، او مش جنان حرفي ولكن الجنان المجازي، يعني اللي هو لما الناس يشوفوا حد بيتصرف بشكل غير تقليدي يقولوا الراجل ده اتجنن ولا ايه، لان اللي عنده ADHD بيتصرف في مواقف كتير بشكل الناس ممكن يعتبره خطير ومش عاقل. والدنيا عموما عندنا معكوسه، يعني في المواقف اللي الناس عاده بيقلقوا فيها بنكون مطمنين، والمواقف اللي بيبقوا مطمنين فيها بنكون قلقانين. بنشوف السمه دي واضحه قوي بعد الجواز بين الزوجين، لو حد فيهم ADHD او لو الاثنين ما شاء الله لا قوه الا بالله هداهد، الاثنين ADHD جودزيلا وكينج كونج متجوزين بعض، الاثنين ADHD مع اضافه حراره وقليل من الهرمونات، فيعني طلعوا لنا ايه في الاخر؟ طلع عليك يا اشتر. يبقى الواحد فيهم او الاثنين بيتصرفوا تصرفات مستغربينها جدا من بعض، وما بيبطلوش يعملوها مهما اتخانقوا ولفتوا نظر بعض، لانهم مش فاهمين ان التصرف ده بغصب عنهم، فكل طرف يتخيل ان الثاني ما بيحبوش او متعمد ان هو يستفزه. الوضع اللي بينتهي بكارثه لو ما تلحقش بان هم يستعينوا بمساعده حد فاهم فيقدر يشخص صح، والا المشكله هتكبر. المهم الجنان او اللسعان ده هتلاقي عكسه برضه، يعني الناس بيبصوا للشخص الـ ADHD على انه غير تقليدي، بس المشكله انه مش شايف اصلا هو ايه هو التقليد او العرف اللي المفروض يلتزم بيه، فبيعيد اختراع العجله فبيطلع حاجه جديده غير اللي الناس متعودين عليه، فبيبقى مبدع. عشان كده بيعتبروا المبدعين لسعين غالبا. يعني يبقى قلنا الجنان واللسعان. من السمات كمان اننا متفائلين جدا، تفاؤل العشاء، دايما بنشوف الفرص قدامنا في حاجات الناس مش شايفين فيها غير المخاطر او التكلفه، احنا لا، لاننا مش شايفين المخاطر او التكلفه سواء ماديه او معنويه بيبقى مسيطر علينا اننا لازم نقتنص الفرصه دي، وحاسين اننا لو ما جربناش هنخسر كتير. عشان كده مثلا انا بصرف اللي ورايا واللي قدامي عشان اتعلم حاجه جديده او عشان اشتري حاجه جديده تساعدني في شغلي، هو انا مش عارف هتساعدني ازاي؟ بس مش يمكن لو جبتها تطلع بتساعدني فعلا؟
انت بتعرف تسوق؟
والله يعني مش متاكد.
انت عبيط يا ابني، ما هو يا بتعرف يا ما بتعرفش.
ما انا ما جربتش اصلي.
يبقى ما بتعرفش.
مش انت لما اجرب اطلع بعرف.
طبعا النتيجة اني فعلا اتعلمت كتير وبقى عندي خبرات كتير، بس برضو بقى عندي كراكيب كتير وصرفت كتير برضو، ولكن العلم لا يكيب البدنجان زي ما بيقولوا. افتكرت دلوقتي واحد زميلي في الشغل كان بينتقدني جدا لاني عاوز اتعلم حاجات جديدة وادوات جديدة في شغلي، وهو شايف ان لا انت لازم تتعلم هو برنامج واحد بس وتتقنه وتتخصص فيه، لو البرنامج ده الشركة اللي بتعمله نفسها قفلت وفلست دور انت على الناس اللي لسه بيستعملوه في شغلهم واعرض عليهم خدماتك لانك هتكون خبره نادره مع الوقت. انا طبعا رايي ان ده كلام فارغ، وانه بيبرر بس انه مستخسر يضيع وقت في انه يتعلم حاجه جديده، وانه مع الوقت هيتحول لشخص خارج الزمن وخارج سوق العمل لما الدنيا تتجاوز المرحله اللي هو عايش فيها دي، وهو هيكون متاخر قوي على انه يتعلم حاجه جديده وقتها. تفتكروا بمرور السنين مين اللي طلع صح؟ طيب ايه علاقه ده بالعشق؟ لما قلت عشاء من شويه، العاشق بيبقى مهووس باللي بيحبه، ما بيقدرش يمنع نفسه عن التعلق بيه، ما عندوش فرامل في الحب، ودي مشكلة أساسية عندنا زي ما قلنا، موتور الفراري بفرامل لمؤاخذة بسكليت. يبقى قلنا الجنان واللسعان وتفاؤل العشاء وكمان شعراء، يعني بنكتب شعر يعني؟ لا، حالمين ومبدعين ومفكرين. الإبداع هتلاقونا بنتكلم عنه كتير لأنه ملازم للـ ADHD. ليه يعني؟ لأن بيبقى عندنا دافع قوي مسيطر علينا أننا نطلع خيالنا والأفكار اللي عمالة تفور زي الفشار في دماغنا دي نطلعها في الحياة على أرض الواقع، في مشروع، في عمل فني، في طبيخ، في لعب، في أي حاجة. المهم أن إبداعنا لازم يتحلب أول بأول، وإلا هيجمد في راسنا ويعمل مشاكل. عشان كده دايما بيكون عندنا حالة هرش وأكلان ما بيروحش إلا لو عملنا حاجة طلعنا فيها الإبداع اللي جوانا. دي شفتها في أبويا الله يرحمه، يعني كنت عايش في السعودية وجالي زيارة لفترة، أنا متخيل أنها فرصة بقى يقعد ويرتاح، لكن بالنسبة له لا، كان تعبان جدا وما كانش بيرتاح إلا لما يشغل وقته بحاجة يعملها بإيده، لدرجة أن لقيته في يوم مبسوط جدا لأنه لقى في العمارة شوية خشب قديم متكسر مرميين، قام أخدهم وقعد عمل بيهم ترابيزة صغيرة. حالة العمل الإبداعي دي بتخلي الواحد يفصل عن الدنيا والتوتر اللي جواه يهدى، حتى وإحنا صاحين بنحلم ونقعد نتخيل بقى ماذا لو كان كذا كيف كان يكون، الحاجة اللي بتزود فضولنا في الحياة أكتر وأكتر. عشان كده تسمية الحالة دي بفرط الحركة ونقص الانتباه تسمية غلط تماما. هو فين النقص ده؟ ده المشكلة ان الانتباه زايد زيادة عن الحد. المشكلة في الإدارة والتحكم فيه مش في انه ناقص. ممكن نسميه فرط حركة ونقص تحكم في الانتباه، ده هيكون أقرب يعني، بس برضو مش دقيق لأن مش شرط يكون فيه فرط حركة. بالنسبة للسرحان بقى فدي ميزة برضو، حالة من التأمل المستغرق بتخلي الواحد يكون عنده رؤية كاملة للموضوع اللي بيفكر فيه، رؤية ممكن تطلع منها بفكرة عبقرية جديدة ما خطرتش في بال حد قبل كده، فكرة اختراع أو حبكة قصة أو رواية، وتلاقي نفسك مش هترتاح ولا يهدالك بال قبل ما تحقق الرؤية دي، وممكن تقابلك عقبات وإحباطات كتير فتخليك تيأس وفجأة تسرح تاني، فينزل عليك الإلهام وتلاقي حل للمشكلة اللي وقفت قصاد تحقيق الفكرة بتاعتك، فتتحمس تاني وتحاول تاني وهلوم جرجر وهكذا دواليب. فقلنا عندنا اللسعان والجنان، تفاؤل العشاء والشاعرية، وعندنا كمان حساسية شديدة تجاه الملل بيقتلنا. أول ما نحس بالملل ولو للحظة أو حتى نشوفه جاي علينا من بعيد كده لسه ما حسيناش بيه، فورا بندور على أي حاجة تحفزنا أو تشغلنا بحيث ما ندخلش في حالة الملل دي أصلا. مش مهم إيه هو الحافز ده، المهم نهرب بسرعة من حالة الملل اللي بتحسسنا بألم حقيقي، مش مجرد إنك زهقان، لا أنت بتتوجع من جواك. فسارينة الطوارئ بتشتغل في دماغك فورا عشان تتحرك تلاقي حاجة تشغل بيها نفسك. ممكن الحاجة دي تكون خناقة، الزهق ده ما اشوف لحد اتخانق معاه على النت، اول حد يقابلك تشتمه بامه وتقول له تعاركني. ممكن تلف على النت تعمل شوبينج كانك تركي قال الشيخ، بكام دي؟ عطني حبتين. ممكن تخطط لسرقه بنك لو لسه متفرج على لكازا دي بولبول، وممكن تجرب حاجه جديده مخدرات مثلا. ودي خطوره الاعمال الفنيه اللي بتقول انها بتعكس واقع المجتمع، فبيصوروا وبيبروزوا كل المصايب اللي فيه، لانك بتغري اي حد ما عندوش فرامل يمنع بيها نفسه، خصوصا الشباب الصغير، انه يجرب الحاجه اللي شافها دي واللي ما كانش هيجربها لو ما كانش حد بروزها له بالشكل ده. بس عموما مش لازم يعني تعمل المصايب دي كلها بالضروره لو زهقان، ممكن الخوف من الملل يخليك تخترع حاجه جديده مفيده للبشريه، او ممكن يخليك تلاقي حل لمشكله بقالها فتره تعباك في الشغل، او يخليك تعمل 3 حلقات يومية. عشان كده زي ما قلنا هتلاقي عندنا الحاجه وعكسها في نفس الوقت، شخصيه عكس عكس، يعني صعوبه في توجيه التركيز على حاجه معينه، لكن في نفس الوقت لو ركزت على حاجه بتحبها كانك اراده ولزقت ما بتسيبهاش ولا بتضلين، اللي هو تركيز أضعاف أي شخص عادي. صعوبة في كبح جماح نفسك عشان ما فيش فرامل، بس قدرة على توجيه نفسك والالتزام لو بدأت بيزنس خاص بيك في حاجة بتحبها، علوية مزمنة وفي نفس الوقت تقدر تخلص شغل محتاج أسبوعين في ساعتين زمن عشان شغال على حاجة بتحبها، اندفاعية وتهور ودماغ ناشفة وقرارات غلط، ولكن مع حلول إبداعية خارج الصندوق لمشاكل معقربة، حلال عقد بجد يعني. على الله حكايتك تماما في العلاقات الاجتماعية، مالكش في الجو ده خالص ولا بتقدر تفهمه، بس في نفس الوقت عندك قدرة خارقة على فهم مشاعر الناس ونفسياتهم ودوافعهم والتعاطف معاهم، بتعرف تعد لحد كام عشان الليستة معانا مطولة. ولكن عشان نختصر، مش هنختصر كتير قوي، انا هرغي كتير النهاردة عشان تبقوا عاملين حسابكم يعني. فعموما خليني اقولك اهم السمات اللي لو لقيتها فيك او في حد حواليك تعرف انه محتاج يشوف دكتور متخصص يشخص الحالة. اول واشهر سمة بارزة التعثر الدراسي الغير مبرر والغير مفهوم، زي ما قلنا قبل كده، اللي هو الطفل اللي مدرسينه بيقولوا لك ده ذكي ومخه نظيف جدا بس ملوش في المذاكره للاسف، او محتاجين تشدوا عليه شويه عشان يركز ويذاكر، بالظبط زي ما قلنا برضو لما تيجي الواحد مقعد على كرسي متحرك وتقول لاهله محتاجين تشدوا عليه شويه عشان يلعب مع زمايله كوره في حصه الالعاب، لانه دايما قاعد يتفرج عليهم كده وخلاص وسايبهم قاعدين يجروا ويتعبوا، لازم يشاركهم. الا لو مشكله التحصيل الدراسي ليها سبب تاني مفهوم، زي ضعف النظر مثلا، او مشكله صحيه عارفينها، او اصابه في الدماغ مثلا. تاني حاجه التوهان والسرحان، لو طفل هتسمع الملاحظه دي كتير من مدرسين، على طول سرحان في الفصل مش معانا خالص، في عالم تاني بينسى كتير، ولو كبير هتسمع الملاحظه دي من مديره في الشغل او من الزوج او الزوجه، انه بيبقى في عالم تاني واحنا بنتكلم معاه او واحنا في اجتماع، او هيقولوا لك ان مستواه متذبذب ومتقلب، ساعات يبقى شاطر جدا وساعات يبقى ضايع جدا حسب مين اللي ماسك الشيفت في دماغه، وبرضو المدرسين هيقولوا لأهله انهم محتاجين يشدوا عليه شوية عشان يركز، والكبير مراته هتقوله انه ما بيسمعهاش عشان ما بيحبهاش، والراجل هيقول لمراته انها ما بتسمعهوش عشان ما بتحترمهوش. للأسف اكتر حاجة بيعاني منها الشخص اللي عنده ADHD هو جهل اللي حواليه بطبيعة حالته، بل جهلهم بنفسهم هم ذاتهم، لان كتير منهم ممكن بيكون هو نفسه ADHD ومش عارف، فبيضغطوا على الطرف التاني خصوصا لما يكون اضعف زي الاطفال مثلا، لانهم مش عارفين ان اللي عنده ADHD ببساطة من غير ما يكون في حاجة تحفزه هو عاجز حرفيا عن انه ينجز اي شيء، مشلول حرفيا مش معنويا، مش هيشتغل بالامر بكون فيكون. لازم تعرف ازاي انت تحفزه وتساعده، والا انت هيجيلك احباط وهو هيجيله احباط ومحدش هيستفيد اي حاجة. تالت حاجة عنده مشاكل في التنظيم والتخطيط وترتيب الاولويات. طبيا بيسموها عنده مشكلة في الوظائف التنفيذية او الادارية في المخ. مخه ما فيهوش مدير، ما فيش مخرج يقول اكشن، ما فيش مايسترو يوجه الفرقة، مين يعزف ايه امتى. عندنا دماغ بوهيمي يفعل ما يحلو له. عشان كده في الاطفال مثلا هتلاقي عنده مشاكل كبيرة في انه يلبس هدومه الصبح عشان يروح المدرسة، بيبقى تايه، يغسل وشه ولا يلبس ولا يفطر ولا يجهز شنطته ولا يعمل ايه، فبيعطل بيهنج. تصحي ابنك ولا بنتك وتقول له يلا اغسل وشك والبس وتعال عشان تلحق تفطر قبل ما تروح المدرسه، عمال تبخ اوامر في وشه، ترجع بعد نص ساعه تلاقيه لسه قاعد في السرير بيضرب اخماس في اسداس مش عارف يبدا بيه الاول. تقول لجوزك ياخد كيس الزباله في ايده، ياخده بالفعل وينزل وهو سرحان وينسى يرميه في الزباله، وممكن ياخده معاه الشغل او يرجع لك بيه البيت تاني، او في السكه ينسى وكان نازل يعمل ايه اصلا، او ينزل وينسى ياخد الكيس معاه. فانت تتجنني عليه، انت متعمد تستفزني، ليه بتعمل كده؟ انت ما بتفكرش الا في نفسك. هتلاقي مواقف تافهه جدا بس بتتراكم على بعضها، وفي النهايه الاثنين ينفجروا في بعض والبيت يتخرب ويطلقوا، لانهم مش فاهمين بعض ومتخيلين ان التصرفات دي مقصوده مش غصب عنها. المشكله بقى ان ازاي تقنع حد من الزوجين ان الطرف الثاني عنده المشكله دي، خصوصا وهي شايفاه بيقعد مركز ومفنجل عينيه كده اهو قدام ماتش الكوره ولا قدام البلاي ستيشن ولا لما بيقعد يعمل اي حاجه بيحبها، مركز لدرجه انها بتكلمه ما يسمعهاش اصلا، لانها مش فاهمه او هو مش فاهم ان المشكله مش مشكله انه ما بيقدرش يركز، بالعكس ده بيركز زياده عن اللزوم، بس ما بيقدرش يعرف يركز على ايه قبل ايه فبيتوه. عارف المثل اللي بيقولك عاوز تحيره خيره، او الاي دي اتش دي خير مثال لده، فما بيقدرش يوجه تركيزه الا الحاجه بيحبها قوي لانها بتحفزه، وساعتها زي ما قلنا بيلزق فيها زي الاراده وما بيشوفش غيرها وبيفصل عن العالم. ليه ده بيحصل؟ عارفين سوبرمان كان عنده نقطه ضعف خطير اي حد عاوز يموته يقدر يستخدمها لو عرفها، عارفين ايه؟ الكريبتونايت، اللي هو معدن من الكوكب بتاعه اصلا. هو سوبرمان على الكوكب بتاعه كان مان عادي، يعني مش سوبر ولا حاجه، فاي ماده على الكوكب ده ممكن تاذيه عادي، لكن ما بقاش سوبر غير على كوكب الارض. فاللي يقدر يجيب المعدن ده او اي معدن من كوكبه يقدر يضربه بيه او يعمل منه رصاصه يقتله بيها. اهو الكريبتونايت بتاع معشر الهداهد الاي دي اتش دي هو الملل، عاوز تقتله زهقه قعده فاضي، عشان كده عقله بيهرب لا شعوريا بالفطره كده من اي حاجه تحسسه بالملل او الزهق، فيلبد ويلزق في اي حاجه تنقذه من الملل ده وما بيشوفش غيرها، فما بيقدرش يركز غير فيها. رابع حاجه مبدع، عنده درجه عاليه جدا من الابداع والتخيل، مش شرط يعني يكون اينشتاين زمانه لا، بس هتلاقيه دايما بيفتكر حلول جديده واساليب جديده للتعامل مع الحياه، ممكن تشوفها بسيطه بس لو دققت فيها هتلاقيها مش تقليديه وبره الصندوق، لان زي ما قلنا في مكنه فشار في دماغهم عماله تفشر افكار، حالة عصف ذهني مستمر. ولكن للأسف الإبداع ده ممكن يتخنق ويتقتل في المهدي بسهولة جدا من خلال سنين طويلة من النقد والتوبيخ واللوم وعدم الفهم أو التقدير من اللي حواليه، خصوصا أهله، الحاجة اللي بتزود إحباطه وبتخلي ثقته في نفسه في الأرض، الحاجة اللي هو عنده مشكلة فيها أساسا، ولسه هنفصل في النقطة دي. خامس حاجة مشاكل في إدارة الوقت والميل للعلوية، دي مشكلة تانية سببها زي ما قلنا قبل كده ان مفيش مدير او مخرج او مايسترو في المخ، عشان كده الـ ADHD احساسه بالزمن وبالوقت مختلف تماما عن باقي الناس، اغلب الناس ما بيقدروش يستوعبوا ده او يصدقوه، عشان كده ما بيقدروش يتعاطفوا او يحسوا بالشخص اللي عنده ADHD وبيقعدوا يبكتوه ويلوموه خلاص، وهو نفسه مش فاهم هو ليه بيعمل كده وحاسس بالعجز، لانه فعلا ما عندوش ساعة داخلية تحسسه بمرور الزمن وان الثواني بتتحول لدقائق والدقائق بتتحول لساعات والساعات تتحول لايام والايام تتحول لسنين واعمار. جربت قبل كده تعيش في حبس انفرادي مقفول عليك باب زنزانه متر في متر، زنزانه ما فيهاش شباك تشوف منه النور وتعرف انت بالليل ولا بالنهار، والوقت يعدي عليك وانت ولا عارف احنا دلوقتي صبح ولا ليل ولا احنا في يوم ايه، ممكن تتجنن، وده جزء من العذاب اللي بيتعمده يعرضه ليه المحبوس انفرادي. فاصلا كون اللي عنده ADHD قادر يعيش من غير الساعه اللي جواه دي زي اللي محبوس انفرادي، ده اعجاز اصلا محتاج طاقه جباره، لانه بيحاول يلاقي طرق بديله يحس بيها بالزمن، زي انه يشوف حاجه تانية تحسسه بيه، رسوم بيانيه مثلا او صور او اشكال. يعني انا مثلا الساعه الديجيتال اللي بتبقى ارقام بس دي بتتوهني، بحس اني شايف لوغاريتمات قدامي، لكن لما بشوف عقارب الساعه الارقام بتتحول لاشكال بفهم منها سياق الوقت وبعرف فات قد ايه وفاضل قد ايه. وده سبب العلوية ببساطة، إن بالإضافة إلى إن المخ ما فيهوش مخرج يقول أكشن أو مقاول أنفار يوزع المهام، كمان ما فيش ساعة. عشان كده إحنا الزمن في عقلنا ما هوش ثواني ودقايق وساعات، لا هو حاجتين بس، دلوقتي وبعدين. لما حد يقول لنا مثلا إننا عندنا ميعاد ولازم نتحرك بعد نص ساعة بالظبط عشان نلحق نوصل، إحنا بنسمعها إيه؟ إن إحنا مش لازم نمشي دلوقتي، إحنا لازم نمشي بعدين. كلمة عندك امتحان بعد أسبوع معناها بيبقى عندك امتحان بعدين، اللي هو الأسبوع ممكن فجأة يبقى شهر أو سنة حتى، وبعدين بقى مدام مش دلوقتي يبقى بعدين. متخيل ده بيكون أثره إيه على الحياة الاجتماعية والوظيفية؟ بتخسر صحابك لأنهم بيعتبروا إنك ما بتحترمهمش عشان ما بتلتزمش بمواعيد. مشاكل مع خطيبتك ولو تخطيتها، مشاكل في الجواز ممكن تتراكم لغاية ما تؤدي للطلاق، مشاكل في الشغل ونقد مستمر وإحباطات مستمر. ولكن قصاد كل ده سبحان الله عندك قدرة عجيبة على الشغل تحت ضغط. ليه؟ لأن ده شغل لازم يخلص إمتى؟ دلوقتي مش بعدين. الحاجة اللي بتجنن الناس مننا أكتر لما يشوفونا بنشتغل تحت الضغط، ما أنت بتعرف تشتغل أهو، أمال كنت بتستعبط قبل كده ولا إيه؟ الحاجة اللي بتسبب ضغط أكتر على الواحد مننا ويفضل الضغط يتراكم ويتراكم لغاية ما يتحول بقى لأمراض جسدية، ضغط وسكر وقلب ونيلة، لو الواحد ما قدرش يفهم سبب الضغط والتوتر ويحله. سادس حاجة العزيمة، على عكس ما ناس كتير متخيل، العزيمة والعناد ونشفان الدماغ ورفض المساعدة. الموضوع ممكن يبان مش منطقي أبدا بل وعبيط جدا يعني، بس اغلب الاي دي اتش دي خصوصا الرجاله يفضلوا ان هم يعملوا الحاجه بنفسهم ويفشلوا ولا ان حد يساعدهم وينجحوا. مبدا المساعده مرفوض، عزه نفسه اوفر شويه. مش بس الواحد مستعد يفشل ولا انه يطلب حاجه من حد، ده مستعد يموت. ودي بقى تجربه شخصيه يعني تبان تضحك، عمري ما فهمت انا ليه اتصرفت بالشكل ده غير بعد ما فهمت الاي دي اتش دي بيفكر ازاي. زمان وانا صغير اظن كنت في اعدادي، كنت طلعت رحله للبحر في شط من الشواطئ اللي مش مخدومه، كان على الطريق بين دمياط وبورسعيد، كان اسمه كده على اسمه انثى حيوان مفترس بس مش فاكر بالظبط. المهم المكان اللي قعدنا فيه كان فيه دوامات وحفر كتير، مننا كان هيغرق يومها، انا فعليا كنت بغرق خلاص هموت. يجي واحد عاوز يساعدني فيمدلي رجله ويقول لي امسك فيها وانا هعوم بيك لغايه الشط، كان موقف مسخره يعني، انا بغرق فعليا بموت، وبالرغم من كده بصيت له من فوق لتحت بقرف، ايه امسك رجلك دي، وفضلت انا اوح لحد ما ربنا ستر وكرمني وقدرت اطلع. طب ده غريب، لا ده حتى الاهل يعني، وانا في اولى ابتدائي كنا عايشين في ليبيا ووالدي ووالدتي بيشتغلوا، وانا طبعا الشاب العصامي اللي معتمد على نفسه تماما وما بيطلبش مساعده من حد، كنت في اولى ابتدائي لسه، فكانوا يصحوا من النوم يلاقوني انا قمت اصلا ولبست وفطرت واخدت شنطتي وطلعت على المدرسه. المهم في يوم بعد الطريق عشان اوصل المدرسه خبطتني عربيه، والراجل نزل مخضوض واخدني ووصلني لحد البيت. انا نزلت من العربيه قدام البيت وفضلت واقف مستنيه يمشي وعملت له باي باي، وقمت واخد بعضي وماشي ازك برجلي وطلعت على المدرسه. ولا حد من اهلي عرف حاجه عن الموضوع ده الا بعد ما اتخرجت من الكليه مثلا. اقول لهم ليه يعني؟ دول حيا الله اهلي يعني. انا سبحان الله انا جه في بالي الخطر ده قريب، بس يعني انا بعد ما اتخرجت من الكليه سافرت اشتغلت فتره في اسكندريه وبعدين رحت اشتغلت في القاهره. انا كنت بروح كده ما اعرفش حد في البلد ولا عارف اعمل ايه، اجمع اعلانات توظيف من الجرايد واخد بؤجتي واطلع على اتوبيس شرق الدلتا واعمل انترفيوهات. المهم لقيت شغل. طب حلو، هسكن فين بقى؟ مش عارف، ما اعرفش اي حاجه في البلد ولا ازاي الاقي سكن اصلا، وما كانش فيه لسه جوجل ايامها تدور بقى وتشوف. المهم مش عارف ازاي لقيت لوكاندا في منطقه كانت تخوف بالنسبه لي يعني، انا ما شفتش مكان بيئه بالشكل ده قبل كده، بس كان لازم ابات في حته يعني. لوكاندا دي بعيده عن مكان الشغل يمكن اكتر من ساعه. اول يوم شغل بعد ما خلصت كنت تعبان جدا، قلت يا لهوي انا لسه هسافر كل المشوار ده عشان بس انام وارجع المشوار ده تاني بكره؟ لا انا هبات في الشركه. وفعلا بعد ما كل الناس روحوا فضلت انا قاعد ونمت على الارض، لقيت ده حل كويس. تاني يوم جبت شنطتي من اللوكاندا وقررت ابات في الشركه لغايه لما الاقي سكن. صاحب الشركه كان مبسوط جدا يعني، انا اول واحد بيجي الشغل واخر واحد بيروح، هو ما كانش يعرف اني ببات فيها. فلما عرف استغرب جدا انا ليه ما طلبتش منه المساعده، لان ظهرت عندي مشكله تانية. عشان ااجر سكن محتاج غير ايجار الشهر ادفع مش عارف كام شهر تامين، وانا مفيش معايا المبلغ ده، فصاحب الشركه اداني التامين سلفه وخصمه من مرتبي. المهم ايه الهاجس اللي جه في بالي من فتره قريبه بعد 20 سنه تقريبا ولا اكتر من القصه دي، اللي هو انا ليه ما خطرش في بالي اطلب المساعده من اهلي؟ ما كان ممكن اطلب الفلوس دي من ابويا مثلا بدل ما اخدها سلفه من حد غريب، ما خطرش في بالي الموضوع ده نهائي يعني. أنا اكتشفت ان انا كنت عايش في الحياه كاني مقطوع من شجره، بالرغم من ان اهلي مش هتاخروا عني في حاجه يعني، بس هي الدماغ كده بقى. نعمل ايه؟ سابع حاجه الكرم الحاتمي. ما على قد ما في مشاكل في كمان ايجابيات، لاننا مش شايفين المخاطر ومش حاسين بالزمن وعايشين اللحظه ومش عارفين في جيبنا ولا حسابنا في البنك معانا كام اصلا، فاحنا بنعطي عطاء من لا يخشى الفقر. عشان كده كرمه جدا حتى لو ما نايف. مش بس كرم، لا ده زي ما قلنا لا نخشى الفقر، يعني تفاؤل وايجابيه وحماس كمان. وبالرغم من اننا نفضل نموت ولا اننا نطلب مساعده من حد، فاحنا اول ناس بتجري تعرض المساعده على اللي محتاجها من غير ما نستنى مقابل ده ولا نستنى مساعده منه. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. احسن ناس تقدم المساعده والدعم النفسي بسبب الكاريزما والروح الحلوه والدم الخفيف والايجابيه والقدره على الاقناع. ليا اكتر حاجات اي حد بيحتاجها لما يكون في ازمه. تامن حاجه التوتر، خصوصا عند الرجاله والاولاد، والسرحان واحلام اليقظه خصوصا عند الستات والبنات، اللي هو الاثنين عكس بعض تماما، لان البنات عموما ما بيميلوش لفرط الحركه زي الذكور، وده من اهم الاسباب اللي بتخلي الدكاتره ما يعرفوش يشخصوا حالات الاي دي اتش دي في الستات. لازم الدكتور يكون شاطر جدا جدا ولماح جدا جدا عشان يقدر يلقط سمات الاي دي اتش دي في البنات او الستات عموما. تاسع حاجه خفه الدم الفطريه، ابن نكته وبتاع قفشات ذكيه، اللي هو مش اي قلش ولا تنكيت، لا قفشات ذكيه وتصيب في مقتل. عيبها بس احيانا انها ممكن تكون محتاجه مستوى ذكاء اعلى من المتوسط عشان تتفهم وحد يضحك عليها. عشان كده الاي دي اتش دي منتشر جدا فقصاد كتاب الكوميديا والممثلين الكوميديين والستاند اب كوميديانز. ليه يعني؟ ايه علاقه ده بده؟ خفه الدم الذكيه دي نتيجه طبيعيه جدا لقدره الاي دي اتش دي على انه يشوف العالم بشكل مختلف عن باقي الناس، فبيقدر يلمح زوايا هم مش شايفينها، لان زي ما قلنا هو مش شايف الصندوق اللي الناس بيفكروا فيه اصلا. ده اصلا مش بعيد ان اول واحد قال الكلمه دي التفكير خارج الصندوق انه كان اي دي اتش دي اساسا. عاشر حاجه صعوبه اللعب مع الاخرين او مشاركتهم انشطه جماعيه، ولكن في نفس الوقت الرغبه والاحتياج في تكوين صداقات، وده بيعمل صراع صعب جدا جواه. الموضوع ده بتكون نتيجته مشاكل في العلاقات الاجتماعيه عموما، بسبب ان الواحد ما بيقدرش يقرا المشهد الاجتماعي ويفهم ايه اللي المفروض يتقال او يتعامل دلوقتي، فبتبان تصرفاته وردود افعاله غريبه.
حضرتك جاي تعزل جاي تهرج؟
انا جاي اهرج
ادب.
ده غير طبعا انه ما بيقدرش ما يقطعش اللي قدامه لو بيتكلموا سوا، لانه بيحس انه فهم هو عاوز يقول ايه اصلا قبل ما يكمل كلامه، فيستناه يكمل ليه. ودي حاجه كانت بتشلني مثلا لما بتكلم مع اتراك. اللغه التركيه المنطق بتاعها هو منطق ودنك منين يا جحا، حاجه في اي لغه تانية ممكن تتقال في كلمتين هو يقعد ساعه يقولها لك. وبتبان المشكله اكتر لما يكون بيكلمك بلغه تانية، انجليزي مثلا، لانه بيفكر بالتركي وبيترجم انجليزي. لما الواحد بيكبر تصرفات الاجتماعيه الغريبه دي والمقاطعه في الكلام الناس بيفسروها على انها جليطه وقله ذوق، او ان الواحد براوي وملهوش عزيز، لكنه ما بيكونش اي حاجه من كده، بيكون بس اي دي اتش دي لكن مش متشخص. فالشخص نفسه ما يعرفش، هو بس مستغرب الناس متضايقين منه ليه. وده احد اسباب انك لما بتتشخص بتكون مبسوط، لان اخيرا انت فهمت سبب المشكله وحلها ايه. 11 الحساسيه الشديده جدا 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 للنقد او الرفض. الموضوع مش مجرد حساسيه عاديه، لا، مش هتستوعبه ابدا الا لو حسيته بنفسك. يعني لو عندك ADHD الموضوع بالظبط عامل زي لما يكون عندك عصب مكشوف في سنانك. جربت الاحساس ده؟ وجع السنان الحساسه، اهو ده بالظبط شكل حساسيه الاي دي اتش دي للنقد او الرفض، اللي هو بيحس بقهر وممكن يصدر منه ردود افعال عنيفه وصادمه وكارثيه قصاد ابسط ملاحظه فيها اهانه او تقليل منه، او اي ملاحظه سلبيه حتى. ومش بس ملاحظه، لا، بصه، نظره عين، لو حد بصله بصه ما عجبتهوش، او اتهيأ له ان حد بصله بصه ما عجبتهوش، ممكن يكون في رد فعل خارجي عنيف، وممكن لا، ممكن يكون رد فعل داخلي احباط واكتئاب حاد وجلد للذات. ده سبب ان الزوجه لو عندها ADHD مثلا تلاقي الزوج لو اشتكى من حاجه هي تسيب هو بيشتكي من ايه اللي هو المفروض تعتذر له اصلا، لا، وتزعل وتتقهر انه ازاي يزعل منها اصلا، ازاي ما يبقاش راضي عنها، حاسه بالرفض، انها مش كويسه في نظره. بيوت كتير بتتخرب بسبب الموضوع ده، لان الزوج او الزوجه ما بيبقوش فاهمين ولا مستوعبين رد الفعل الغريب ده. يعني اجي انا اشتكي وابقى انا اللي زعلان، الايه تتقلب وابقى انا اللي المفروض اعتذر اني زعلان. الحساسيه دي هي السبب في ان الواحد في الطفوله مثلا بيتجنب اصلا انه يدخل مجال جديد عليه، او يلعب رياضه جديده عليه، او يخوض تجربه جديده عليه قدام الناس. ليه؟ لان في عتبه في الاول لازم يعدي عليها، عتبه انه هيتعلم وهيغلط وهيبقى شكله مش عارف او مش فاهم، والناس هتشوف ده فمستحيل يعمل ده. عشان كده مثلا انا لغايه النهارده ما اعرفش اركب عجل، لان عمري ما كان عندي استعداد ابدا اتعلم واركبها واقع قدام الناس في الشارع. ما بدخلش مسابقات لاني ما بحطش نفسي في اي موقف يخلي حد يكون له سلطه ان هو يقيمني او اتحط في مقارنه مع حد. ما بلعبش رياضات جماعيه لنفس السبب، لان في حد لازم يفوز وفي تنافس، لا شكرا، انا بتنافس مع نفسي وبلعب رياضه عشان افصل واعرف افكر مش عشان اكسب. بسبب الحساسيه دي ممكن تلاقي ناس اتاخر بيهم السن وما اتجوزوش. ليه يعني؟ ايه علاقه ده بالموضوع؟ لانه مش متصور فكره انه يدخل بيت غريب ويقعد قدام حد يطلب ايد بنته، والحد ده ممكن يقول له لا، يبقى بلاها جواز. بس ما دومنا بنتكلم عن التناقضات، نفس الحساسيه الشديده دي ممكن تتقلب لشيء ايجابي، تتحول لدافع ايجابي، لانها في الحقيقه حساسيه شديده للتقدير والقبول. يعني متخيل رد الفعل عامل ازاي في حاله النقد والرفض؟ اعكسه بقى في حاله التقدير والشكر والتشجيع. على قد ما الواحد نفسيته ممكن تنزل لسابع ارض بسبب تلميح مش تعليق سلبي، ممكن تطلع لسابع سماء وتتحول لطاقه عمل جباره لما يتقال له شكرا. 12 الاندفاعيه وقله الصبر. زي ما واحد قالها لي وانا بخلص اجراءات الهجره ومستعجل، قال لي انت ليه يا اخي بصلتك محروقه؟ لعله يكون سامعني دلوقتي وعارف اجابه السؤال. بناخد قرارات سريعه بل فوريه، ما فيناش دماغ نمشي لسه خطوه خطوه. فاحنا بنشتغل ازاي؟ اضرب، ثاني نملة الدبانة اسفل منتصف الهدف، استعد. مش تستعد وبعدين تنشن وبعدين تضرب، لا احنا بنضرب الاول وربك يحلها بعدين بقى. بس الموضوع ده على عيبه له ميزة، وهي الابداع. الابداع ببساطة هو ان نشانك الغلط يصيب. مفيش حد بيخطط او بينشن عشان يوصل لفكرة ابداعية او اكتشاف مفاجئ. بتيجي لحظات الهام رباني كده، بس بتبدأ باندفاعية. 13، بتزهق بسرعة وعاوز دايما تغيير وعاوز جديد في حياتك، ما بتقبلش ابدا وترضى بالامر الواقع وخلاص. لا، دايما بتسأل نفسك وبعدين، ها وبعدين. الزهق والادمان للتجديد والتغيير ده ممكن يؤدي لانجازات ايجابية ضخمة في حياتك لو توجه صح، وممكن يعمل العكس تماما، يؤدي الادمان سلوكيات خطيرة ضارة او اجرامية، وممكن الاتنين مع بعض. وده سبب انك تلاقي حد في الوسط الفني مثلا نجم كبير وفي نفس الوقت متورط في فضايح جنسية او ادمان مخدرات، وممكن يموت باوفر دوز كمان بسبب ده. 14، الطاقة العالية والنشاط اللي هو سموه فرط الحركة. عشان كده زي ما قلنا الـ ADHD مش كسلان ابدا، بالعكس مشكلته انه نشيط زيادة عن اللزوم. 15، حاسة سادسة دقيقة بشكل مش معقول، اللي هو من غير ما يحتاج يقعد يدرس بيانات ومعلومات وأرقام ومقدمات وأدلة وبتاع، لا هو شايف الصورة الكبيرة زي ما قلنا والأمور واضحة تماما بالنسبة له، شايف ان ده نصاب وبيحور وبيشتغل الناس، فيقول للناس، يقول له انت مطلع على القلوب يعني، عارف نواياه، ويرجعوا هم يلبسوا بعد كده، يبقى شغال في شركة والشركة في قمة نجاحها، بس هو شايف الصورة الكبيرة وشايف ان الكيرف في النازل مش هيطلع تاني، وان المركب في الحقيقة بتغرق بس ببطء شديد، فبسرعة يبدأ يدور على شغل تاني، وفعلا بعد ما يسيب الشركة يلاقيها فلست وقفلت، ومواقف كتير بالشكل ده. 16، الشفافية الشديدة، ان الواحد ما يقدرش ينافق ويلمع أكر حتى لو حاول يعمل ده، عنده إعاقة نفاقية ما بيعرفش، وده ممكن يترجم لان الناس توصفه بانه قليل الذوق او مش ذكي اجتماعيا او مش لبق او متهور وبيقول كلام هو مش قده وهيوديه في داهية. ضيف ده بقى على حتة الاندفاعية والتهور، يعني انا نفسي دلوقتي بفتكر مواقف معينة عملتها في حياتي وانا صغير، بقول يا نهار اسود ده انا كان ممكن حرفيا اروح في داهية، لكن ربك بيسترها والواحد ماشي طول عمره بدعاء الوالدين. والله ما كنتش مستوعب وقتها المخاطرة، مش شايف قدامي غير هدف لازم يتحقق او مبدأ لازم اثبت عليه. فاكر موقف ايام الكليه مثلا، معلش انا حواديت كتير النهارده فاستحملوني، يعني انا كنت في تربيه انجليزي في سنه ثالثه ورابعه اظن، بيبقى في ماده اسمها تربيه عملي، انك بتروح مدارس وتدخل تدرس للطلبه بشكل عام، وفي موجه من مدير التربيه والتعليم بيجي يتابعك. المهم في سنه من السنين جالنا موجه مريض، مش مرض نفسي، لا مريض شخصيه، شخصيه مريضه. المريض النفسي ده انا اتعاطف معاه لانه محتاج مساعده، لكن في شخص مريض هو انسان مش كويس، كان بيقعد يطلع عقده فينا ويقل ادب ويقعد يسخر من اهل البلد عندنا لانه جاي من محافظه تانية، لدرجه الخوض في الاعراض. انا قفلت معايا بقى مش هسكت، رحت مديريه التربيه والتعليم وطلعت مكتب المدير اللي هو وكيل الوزاره، فما ينفعش تدخل عليه طبعا، لازم تعدي على مدير مكتبه. شرحت للراجل الموضوع وقلت له عاوزين نقدم شكوى، لقيته بيسوحني وبيحور، ففهمت انه بيغطي على الموجه لانه زميله وصاحبه، فقلت خلاص خليها شكوى رسمي. كتبت شكوى مفصلة وخليت زمايلي كلهم يوقعوا عليها، واللي ما وقعش لا نفسه وقع، يعني سبحان الله ازاي ما اعرفش. المهم اخدت الشكوى ورحت قدمتها لمدير مكتب وكيل الوزارة عشان يدخلها له، قعد يمرهمني برضو يقول لي من عيني ده انت ولادي مش عارف ايه، ويمر اسبوع في التاني ولا حس ولا خبر. ففهمت الليلة انه مش راضي يعرض الشكوى على وكيل الوزارة. اسكت؟ لا طبعا. جبت رقم تليفون مكتب وكيل الوزارة من دليل التليفونات واتصلت عليه. يرد علي مين؟ مدير مكتبه اللي مش عاوز يدخل الشكوى. الو، ايوه فندم، معاك عميد كليه التربيه فلان الفلاني، اكلم فلان بيه لو سمحت. الراجل حسيت انه فط من مكانه ووقف انتباه وهو بيكلمني، وقام حولني فورا على وكيل الوزاره. قلت له يا فندم معاك فلان الفلاني طالب بكليه التربيه. قال لي بكل عنطزه، ايه طالب وبتكلمني انا؟ قلت له انا اسف والله يا فندم، بس احنا مقدمين شكوى في موجه عند حضرتك، ومدير مكتبك بقاله اسابيع رافض يعرضها عليك ورميها في الدرج عنده، فما لقيتش طريقه تانية غير كده عشان اقدر اوصل لك شكوى ابنائك طلبه كليه التربيه ضد موجه بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وراح مشوح بيده كده والموضوع ولع، وبقى الموجه هيبوس رجلينا واحد واحد. ده موقف واحد بسيط، يعني في مواقف تانية اتعاملت فيها مع ناس كانوا ممكن يودوني ورا الشمس حرفيا. واحد منهم المفروض ان مديري جالي مره المكتب، طردته منه وقلت له اتفضل روح على مكتبك وما تشوفش وشك هنا تاني. انا كنت عاوزه يرفدني اساسا وهو مصر يشغلني بالسخره، قلت له بس كده ماشي هاجي الشغل ووريني هتشغلني ازاي. ده بقى اخوه كان رتبه كبيره في وزاره الداخليه السعوديه، يعني ببساطه ماليش عنده داي، يعني عالم بيقطعوا الناس في السفارات بمناشير وبتاع، لكن ربك سترها. وعد من ده كتير بقى. 17، القابليه الشديده للسقوط في مصيده الادمان، ادمان سلوكيات او تعاطي حاجات، من التمور والحليب للقمار للشوبينج بهبل للتبذير للإسراف للانحرافات الجنسية شاذة وغير شاذة، للمواد الإباحية، لاضطرابات الأكل والسمنة، أو حتى الرياضة والهوس بنحت الجسم عضلة عضلة اللي هو حياته متمحورة حوالين مجانسه، لإدمان السوشيال ميديا وغير وغير وغير. اللي عنده ADHD عرضة للسقوط في مصيدة الإدمان يمكن 10 أضعاف الشخص العادي. ليه؟ لان زي ما قلنا ما عندوش فرامل، ده اولا، وثانيا عنده مشكله في هرمون الدوبامين، فاي حاجه بيلاقيها بتساعد في زياده الدوبامين او اقرب حاجه ليه الادرينالين اركب. وده برضو له علاقه بحته الزهق والبحث عن الجديد دايما. في ناس للاسف بيتخيلوا ان لما بقول كده زي لما اتكلمت المره اللي فاتت عن موضوع المثليه، ان في ناس ممكن يكون سبب وقوعهم في المصيده دي هو الحاله دي واللي علاجها يحل المشكله. في ناس تخيلوا ان ده تبرير للغلط، لا طبعا، ولكن ده من باب امر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تكونوا عون الشيطان على اخيكم. ازاي يعني؟ كان بيجي واحد اتمسك سكران فيقام عليه الحد، فيجي تاني يوم سكران برضه فيقام عليه الحد تاني وتالت ورابع، فحد من الصحابه قال اللهم لعنه ما اكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله قد علمت انه يحب الله ورسوله. لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم. احنا دورنا ناخد بايدين الناس ونساعدهم، مش نرضي عقد النقص اللي جوانا باننا نحاكم الناس ونحتقرهم باخطائهم ونتخيل اننا احسن عند ربنا منهم، واحنا ربنا عالم ببلاوينا اساسا. ده اللي عمله اليهود بالظبط، قالوا نحن ابناء الله واحباؤه ولن تمسنا النار الا اياما معدوده، اللي هو الكبر اللي بيبقى في القلب ورؤيه النفس واحنا متخيلين اننا احسن عند ربنا من باقي الخلق، اللي هي نفسيه ابليس قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. المهم حتى السمة دي اللي هي مصيبة في ذاتها ممكن تكون عامل إيجابي جدا لو الواحد قدر يلاقي المنفذ الإبداعي المناسب اللي يطلع فيه الطاقة دي، مشروع تجاري، كتابة، عمل فيديوهات، رسم، إلخ، إن الطاقة دي تتوجه من الصغر ناحية الإبداع والإنتاج فتتحول لطاقة جبارة بدل ما تبقى حاجة سلبية تودي الواحد في داهية. بس ده مش هيحصل إلا لو اللي حواليه فاهمينه وبيساعدوه وبيشجعوه، إنما اللوم والتبكيت والنقد المستمر والضغط بيؤدي في النهاية إلى إن الواحد بيهرب لصحبة السوء والسكة الغلط. 18 مغناطيس مشاكل وزرقاء اليمامة. إزاي يعني؟ هو دايما الخايب اللي بيتقفش بحتة الحشيش بالرغم إن في حواليه 20 واحد تانيين معهم حشيش برضه، كل اللي حواليه بيغلطوا يجي يعمل زيهم هو اللي يتقفش وهو بس اللي يتبهدل ويتهزع على الغلط وهم لا، هو اللي بيعمل مشاكل في اي مناسبات اجتماعية او اسرية من غير ما يقصد. ليه ده بيحصل؟ جايز لانه هليهلي وما بيعرفش يداري على مصايبه. طب ايه موضوع زرقاء اليمامة ده؟ انا حكيت لكم حواديت كتير النهاردة، فلو ما تعرفش مين هي زرقاء اليمامة من فضلك شوفها على جوجل. اما اخينا الهدهد ده فعنده بوصلة داخلية بتخليه اول واحد يحس ان في حاجة غلط بتحصل في الفصل، في البيت، في الفريق، في البلد كلها. عشان كده قبل ما الفاش تقع في الراس هو اللي بيحذر الناس ان في مصيبة جاية عليهم ولازم ياخدوا بالهم، وهو عادة اللي الناس بيتريقوا عليه ويقولوا له انت هبل وبتهيأ لك، فبيلبسوا هم وبيكون هو نجا بنفسه وعمل احتياطاته. ده كلام طبعا محدش يقدر يفسره بشكل علمي لكنه حاصل وبنشوفه ومجربينه كتير، وجايز يكون السبب البديهي ليه هو ان الواحد زي ما قلنا بيكون شايف الصورة الكبيرة فشايف الدنيا رايح على فين، بينما الناس مسحولين في التفاصيل الصغيرة بس والسكينة سرقه. 19 مرايته الداخلية مشوهة، ما بيقدرش يشوف نفسه إلا بشكل سلبي، وده ليه؟ بسبب إن مفيش فرامل ولأنه مندفع فقدرته على إنه يراقب نفسه من بره محدودة. ضيف على كده كمان الحساسية الشديدة للنقد والرفض والتعليقات السلبية اللي بيصدقها حتى لو هي مش صحيحة، فنظرته لنفسه بتتأثر، بيبقى شايف نفسه دايما أقل من اللي حواليه بالرغم من إن الواقع بيكون العكس تماما، لمجرد إنه أكتر واحد فيهم بيعافر عشان يثبت العكس لكنه عمره ما بيقتنع إنه قدر يثبته فعلا، وده بيأثر بشكل سلبي جدا على الثقة بالنفس واحترام الذات. بنشوف نفسنا بشكل مشوه زي المرايات السحرية بتاعت الملاهي اللي لو رفيع تتخنك ولو تخين ترفعك ولو طويل تأثرك إلخ، ما بنشوفش غير الجوانب السلبية بس، النقط الإيجابية كأنها مش موجودة بالنسبة لنا. ولو في 10 بيحبونا واحد بس ما بيحبناش ما بنشوفش العشرة وبنشيل هم الواحد ده هم بيحبناش ليه، الحاجة اللي بتزود الانطوائية والخجل لأننا شايفين نفسنا غلط وبنقرأ رسائل الناس وردود أفعالهم غلط، والحاجة اللي بتخلينا نهرب من فرص كتير متاحة لنا وعلاقات كتير ممكن ندخل فيها بسبب الخجل من نفسنا، شايفين نفسنا أقل من إن إحنا نستحق ده، وبسبب الخوف من إن الناس تفهمنا غلط فتاخد فكرة غلط عننا وإحنا مش ناقصين. 20 الحرص على رضا الناس ومحاولة التقرب ليهم ولو حتى شراء الرضا والحب ده بالهدايا، وطبعا بنتصدم لما ما نلاقيش رد الفعل المتوقع ولا الحب المتوقع ولا التقدير المتوقع. طيب دي السمات، بس كل ده سببه إيه برضه؟ بيجي منين يعني؟
الله، وده من إيه لمؤاخذة يعني؟
إيه اللي من إيه؟
يعني حساسية يعني ولا زعل؟ يعني نمت مرة زعلان صبحت لقيت نفسك برعي ولا سحلية عدت من على رقبتك وانت نايم؟ لا إله إلا الله.
الموضوع زي ما قلنا وراثي بتتولد بيه وما بتخفش منه، اضطراب مزمن بيفضل معاك طول عمرك. مش بس كده، ده من أكتر الصفات اللي بيتم توريثها. لو واحد من الزوجين عنده ADHD فاحتمالية إصابة حد من أولادهم بيه حوالي واحد من بين كل 3 أطفال، يعني التلت. لو الزوجين هما الاتنين عندهم ADHD الاحتمالية بتزيد لطفلين من بين كل 3، يعني التلتين. ودي أرقام تقريبية برضو يعني واقعيا ممكن تزيد أو تقل، بس غير العوامل الوراثية في عوامل خارجية ممكن تخلي الواحد يصاب بيه حتى لو مش مولود بيه، زي أي إصابة في الدماغ أو الولادة المبكرة. عشان كده لما حد بيبقى عصبي وخلقه ضيق بيقولوا عليه ابن 7 مولود بعد 7 شهور حمل يعني، واللي غالبا بيكون ADHD عشان كده خلقه ضيق. ممكن لو حصل حاجة اتسببت في نقص الأكسجين عند الولادة تكون النتيجة ADHD، أو أي عدوى أو مرض في الطفولة المبكرة يأثر على المخ ممكن برضو يؤدي لده. زي إيه يعني؟ زي الحمى مثلا لو شديدة قوي وما تعالجتش، زي ان الاكل او الشرب او الهواء يكون فيه نسبة سموم زي الرصاص او الزئبق مثلا بيؤدي لده. كمان السمنة عند الام وقت الحمل او شرب الخمور والتدخين مع الحمل ممكن يؤدي لاصابة الجنين بده. وفي ابحاث حاليا عن مدى تأثير تيارات الكهرباء وخطوط الضغط العالي وشبكات الموبايل والواي فاي على الموضوع ده، بس لسه ما فيش دليل اكيد يعني. ولكن بعيد عن العوامل الوراثية والبيئية، في ناس ممكن يكون عندهم بعض سمات الـ ADHD لكن مع الفحص الدقيق نكتشف ان هم مش مصابين بيه ولا حاجه. حمل كاذب، امال ايه اللي بيخليهم كده؟ ظروف الحياه الحديثه، زياده المثيرات والمنبهات وكم المعلومات المهول اللي بقى بيوصل لنا من خلال النت والاعلام بيؤدي لتشتت انتباه الناس حتى ولو ما عندهمش ADHD. بس محدش واخد باله من الموضوع ده مننا، كلنا عايشين فيه وهو بيحصل بالتدريج. الحياه الحديثه عودتنا على اننا نفكر بسرعه ونتصرف بسرعه واننا نشتغل اكتر واكتر، والا قطر الحياه هيدوسنا ورانا التزامات اطمه وسطنا. البث التلفزيوني اللي بقى 24 ساعه في اليوم على مئات الفضائيات والنت كمان، كل ده عودنا اننا لازم نسلي نفسنا ونسلي صيامنا وكمان فطرنا باي حاجه. ما ينفعش نقعد كده ما نتفرجش على حاجه. غير كده الـ ADHD اوقات كتير ما بيجيش لوحده، خصوصا في الطفوله بيكون معاه مشاكل او امراض تانية او صعوبات تعلم زي الديسلكسيا اللي هي صعوبه القراءه، او الديسبراكسيا اللي هي صعوبه التنسيق الحركي في الايدين مثلا في الاعمال الدقيقه زي مسك القلم والكتابه. تلاقي الطفل ما بيعرفش يمسك القلم او خط وحش. ولكن الخلاصه سواء كان عندك ADHD وراثي او مكتسب بسبب الحياه الحديثه، في الحالتين محتاجين نتعلم ازاي نتعايش مع ده وندير نفسنا بحيث نتجنب مشاكل الحاله دي قدر المستطاع ونستفيد من مزاياها قدر المستطاع. ايه ده، هو في مزايا وعيوب؟ هو مش بالظبط يعني، هو نفس الصفه ذاتها ممكن تبقى في اوقات ميزه وممكن تبقى عيب، سلاح ذو حدين، وانت اللي بتختار توجهها ازاي عشان ما تعورش حد. لازم تعيش حياتك وشعارك في الحياه ظهرك قبله، وانك تفهم ازاي تاخد الصفه دي وتتحكم فيها فتخليها كده. ممكن تختار تكون شغوف متحمس ومثالي، وممكن تضحي بكل حاجة عشان قضية مؤمن بيها أو عشان حد بتحبه، وممكن تكون متطرف ومتصلب وغير عقلاني، ممكن تكون دقيق وحنبلي جدا في القضايا والمشاريع المهمة اللي محتاجة ده فعلا، وممكن تكون مهرجل وفوضوي لدرجة تأثر بشكل سلبي على دراستك أو شغلك أو بيتك. ممكن تنجز شغل كتير جدا في فترة قليلة، وممكن تستسلم لوحش العلوية الشرير لأنك ما بتحسش في الوقت زي باقي الناس زي ما قلنا. ممكن تكون مبدع وبتفكر خارج الصندوق وبتقدر تقدم جديد دايما، وممكن ده يتحول لتمرد على الأعراف والقيود حتى لو كانت في مصلحتك. ممكن تكون حالم وخيالك مبدع وتحول ده لإنتاج، وممكن تعيش في الخيال وتكره الواقع وتهرب منه فتدمر حياتك. ممكن تكون صريح جدا وبتقول كلمة الحق في عين الكبير ولا يهمك، وممكن تكون قليل الذوق وما بتهتمش بمشاعر الناس وبتحدف دفش. ممكن تكون حر ومستقل وسيد قرارك وتصنع مصيرك بنفسك، وممكن تكون عاجز عن العمل ضمن فريق أو مجموعة، عصي على الانقياد ومحدش يقدر يديرك. ممكن تكون مبدع بالفطرة ونبع أفكارك ما بينضبش، وممكن تتوه وسط الأفكار الإبداعية الكتيرة دي وما تقدرش تعمل بيها حاجة أصلا. ممكن تكون شغوف بالمعرفة وعاوز تتعلم كل حاجة وتعرف أجوبة كل حاجة ومين وليه وإزاي وعشان إيه، ومش هترتاح أبدا إلا لما تلاقي إجابة لأسئلتك. وممكن تكون بتتشتت بسهولة بأي حاجة جديدة أو سؤال جديد يخطر في بالك فتتوه بين الأسئلة وما توصلش لأي حاجة في النهاية. ممكن تكون نشيط جدا ولا تكل ولا تمل، وممكن تكون مندفع ومتهور. ممكن تكون ذاكرتك حديد بتفتكر أدق التفاصيل من الماضي السحيق، لكن ذاكرتك القصيرة عندها زهايمر زي دوري كده في فيلم نيمو، تروح تعمل حاجة فتنسى في الطريق انت كنت رايح تعمل ايه اصلا، تدور على نظارة وانت لابسها مثلا. ممكن تكون حاسم وتقدر تاخد قرارات صحيحة ومهمة وصعبة في جزء من الثانية بلا تردد، وممكن تكون بصلتك محروقة ما عندكش صبر بتعك وربك يفك. ممكن تكون ممتاز في تحمل المسؤولية وانك تنجز المهام الضرورية على اكمل وجه، وممكن تكون ما تقدرش تدير فريق ولازم تعمل كل حاجة بنفسك، انت المدير فتقعد تشتغل بايدك وتسيب الموظفين عندك حاطين ايديهم على خدهم. حصل. ممكن تبقى صاحب عزيمة حديد مش هتستسلم ابدا قبل ما تحقق هدفك، وممكن تكون عنيد ودماغك ناشفة ومصر تعمل حاجة غلط اصلا بالرغم من نصايح كل اللي حواليك. ممكن تكون مبدع وبسهولة تشوف حلول ابداعية لمشاكل محدش قادر يشوفها او تطلع بافكار واختراعات جديدة، وممكن تكون لاسع ومجنون وخلاص. ممكن تكون واثق من نفسك وتقيل، وممكن تكون من جواك حاسس بعدم الامان وحاسس انك ما تستحقش النجاح اللي انت وصلت له ده وانك اقل من كده. ممكن تكون مجتهد جدا في شغلك وبتعافر اكتر من اي حد، وممكن تكون مهووس كأن عندك وسواس قهري في فكرة في دماغك مسيطرة عليك ومش قادر تتخلص منها. ممكن تكون سريع البديهة جدا، وممكن يتحول ده لانك مش قادر تبطل تفكير وهتتجنن فتهرب للمخدرات عشان تهدي. ممكن تكون بتشوف الصورة الكبيرة دايما أكتر من كل اللي حواليك اللي مسحولين وتايهين في التفاصيل الصغيرة، بس لأنك مش قادر تشوف التفاصيل تيجي وقت تنفيذ الخطط والرؤى الكبيرة بتاعتك ما تعرفش تنفذها. ممكن تكون كريم ومعطاء وقلبك كبير وبتدي بدون حساب، بس ممكن تضيع فلوسك وممتلكاتك كلها على الناس وتقعد انت على الحميد المجيد. ممكن تبقى انت فاكهة القعدة والناس بتحبك جدا في اللمات والحفلات عشان دمك خفيف وبتقدر تتواصل مع كل الناس، بس انت من جواك حاسس بالوحدة لانك حاسس ان مفيش حد فاهمك بجد او يعرفك بجد. ممكن تكون موهوب جدا في اكتر من مجال وممكن ما تتقنش ولا مجال فيه. ممكن تكون قائد وزعيم قوي ومؤثر وعندك كاريزما، بس انت اصلا من جواك بتكره القيادة اصلا، لا بتحب تقود ولا تنقاد، انت بتخاف انك ممكن تاخد قرار حد يتأذي بسببه. ده غير انك مستغرب اصلا ان في حد بيسمعك على ايه يعني. ممكن تكون مناظر ومجادل ممتاز، وممكن ده يتسبب في صعوبة ان يكون في ألفة بينك وبين الناس لانك على طول بتجادلهم. طب وازاي اختار ابقى كده ولا كده؟ بالعلاج؟ دواء يعني؟ لا، وهنا لنا وقفة. انا لما اتكلمت عن الدواء ناس كتير جدا بعتولي عاوزين يعرفوا اسمه عشان يجيبوه على اساس ان هو الحل السحري اللي هيحل كل المشاكل، وده تصرف طبيعي جدا من اي حد ADHD. فمحتاجين نتكلم عن العلاج شويه. العلاج 90% منه مش دواء، ولكن معرفه وفهم لنفسك وتعلم مهارات جديده لاداره حياتك ومشاعرك ومهارات جديده للتفكير. يعني مثلا انا طول عمري ADHD، ما جاليش على كبر يعني، ولكن عمري ما كان عندي مشاكل بسببه. طول عمري رايق ومبسوط وسعيد رغم كل التحديات اللي اتكلمنا عليها دي. ليه؟ لاني بالفطره قدرت الاقي اساليب تساعدني على تخطي العقبات اللي قدامي، وربنا انعم عليا بظروف معينه ساعدت في ده. ما بداتش اعاني من مشاكل الا في اواخر ال30 مثلا ودخلت ال40، الضغوط زادت لدرجه اكبر بكتير من طاقتي. ما كانش عندي مشاكل في الدراسه مثلا لاني كنت بحب الدراسه من ناحيه، ولاني عمري ما حسيت ان في مشكله لاني كنت بعوض نقطه عدم المذاكره بالذكاء والفهم في الفصل. فكان يعني يكفيني ليله الامتحان اني اقرا رؤوس المواضيع بسرعه قرايه جرايد. ما بداش يظهر المشاكل في الدراسه عندي غير في الكليه. المواد اللي بحبها كنت بجيب فيها امتياز، والمواد اللي ما بحبهاش اجيب فيها مقبول او اشيلها، ودي كانت صدمه بالنسبه لي. انا اتفاجئت لان اول مره يحصل لي كده. ثالثه ورابعه في الكليه كانوا كابوس بالنسبه لي، وكانت نفسيتي فيهم سيئه جدا لدرجه ان لغايه دلوقتي بكره اروح الجامعه او المدينه اللي فيها الجامعه حتى. بس العقبه دي لقيت لها حل، انك تتعلم مهارات معينه تساعدك في المذاكره، ويا ريت لو تكون بتذاكر ماده بتحبها. وان كان في اغلب الاحوال الواحد لو فهم ماده هيحبها، سبب الكراهيه انك مش فاهمها، مش لله في لله. بالنسبه لي انا اكتشفت اني ما بفهمش الا لما اكتب المعلومه باسلوبي واشرحها على الورق، فدي مهاره لازم تعلموها لاولادكم، وهنتكلم بالتفصيل فيها في حلقات تانية. يعني حته التوتر، ما كانش فيه توتر لاني كنت مداوم على العلاج السحري للتوتر، الرياضه. ما كنتش بلعب رياضه معينه زي كوره وبتاع زي كل الشباب يعني. في حاله ADHD انت محتاج الرياضه مش عشان الصحه البدنيه والتنافس والجو ده خالص، لا، الرياضه بتخليك تفصل. ايه الرياضه اللي كنت بلعبها؟ المشي، كنت بمشي بالساعات. طب وده بيفيد بايه يعني؟ الرياضات الفرديه مش الجماعيه بتدخل جسمك في مود الطيار الالي، مخك بيقول لجسمك ماشي يا فرج بالسلامه انت بقى يا اخويا، وتقعد انت جوه عقلك بقى تلعب وسط الفشار. اللي مش متابع معانا من الاول، الفشار هو الافكار، بتدخل انت تغطس وسط الافكار بقى وتركز معاها وتفرز الذكر من نتايه وتطلع الدرر اللي فيها، وكل ما الاقي فكره ابداعيه حلوه على طول اطلع الموبايل واكتبها عشان ما انساهاش. عرفتوا بقى اسماء الحلقات بتيجي منين؟ نفس الحاله اللي بتدخلها ناس كتير لما يستحموا مثلا، لما بيدخلوا تحت الدش بيبداوا يفكروا في كيف بدا الخلق. فطبعا انك تستحمى بالساعات غير انك هتبوس، فاتوره المياه والكهرباء هتخرب بيتك، فخليك في الرياضه احسن. دلوقتي الواحد ما بقاش فيه صحه للمشي كتير يعني، فلقيت بدائل تانية زي السباحه مثلا. تركيا فيها اختراع فظيع فايت ناس كتير من اللي عايشين هناك، الحمام التركي. دوله موفره في كل الاحياء باسعار رخيصه، زي اكوا بارك صغير كده، تدخل على الساونا تطلع تاخد دش جارد المياه ساقعه، تدخل حمام البخار تطلع تاخد دش جارد المياه ساقعه تاني، تنزل حمام السباحه تطلع على الساونا تاني على حمام البخار، وهكذا لحد ما تزهق. فتدخل الحمام التركي تمدد شويه على الرخام السخن، وممكن تشوف لك مدلكات يقعد يرزع فيك لما يطلع العفاريت اللي على جتتك وبالشفا. دلوقتي طبعا ما عادش في حمام تركي، فلقيت الاسكواش ممتاز جدا، تقعد ترزع في الكوره في الحيطه وانت عايم في الفشار جوه دماغك. عشان كده اللي عاوز دكتور يكتب دواء لابنه الطفل الصغير لسه ده، الرياضه افيد ليه بكتير. اللي هتصرفه على الدواء اصرفه على مدرب رياضي محترم يكون بيعامله كويس وبيشجعه، او على اشتراك نادي يكون فيه مدرب يعلمه رياضه ما ايا كانت، بشرط انك ما تحطوش في مواقف تحرجه. يعني المدرب يكون هيدربه لوحده او تعرفه ان هو حساس جدا فلازم يشجعه ما يحرجوش قدام زمايله، ده هيزود ثقته في نفسه جدا وهيقلل التوتر وفرط الحركه وهيشغل وقته ويبعده عن الملل اللي هو اكبر عدو لي. حته الحساسيه تجاه النقد وراي الناس بسيطه، فصلتها من المذر بورد عندي اصلا، يعني انا مش شايف الناس اصلا، ولو اضطريت اشوفهم لسبب ما بشوفهم كده، ده بيساعد كتير. طب على السوشيال ميديا، اي حد احس انه بيديني طاقه سلبيه بخطفه ذهنيا. يعني ايه؟ احنا زي ما قلنا قبل كده، لو الحاجه او الشخص مش قدامك مش شايفه فانت بتنسى انه موجود اصلا، فالبلوك حل سحري. ده بيخلي الشخص حرفيا يختفي من الوجود بالنسبة لك. انت عشان تعالج النقطة دي محتاج تحترف فن اعتزل ما يؤذيك، واللي مش هيكون سهل في كل الحالات، يعني مش زي الشغل مثلا مضطر تتعامل مع ناس معينة مش هتقدر تتجنبهم، بس كل حاجة وليها حل ان شاء الله. فالخلاصة ان الدواء ما هوش الحل الاساسي، هو بيساعد جدا لو الوضع اتأزم وما بقتش في حالة نفسية او صحية تخليك تركز في انك تتعلم مهارات تساعدك على مواجهة الـ ADHD. لكن لو الدواء مش موجود او صعب توصل ليه، زي في مصر مثلا اللي اكتشفت ان الموضوع معقد بشكل يستحيل ان حد عنده ADHD اصلا يصبر عليه عشان يوصل، بل وان بدا العلاج ما هوش ضامن انه هيقدر يلاقيه باستمرار، وان ضمن مش دايما هيقدر على سعره. فهنا خيار الدواء ده محتاج تلاقي له حل بديل، لان الحلول كتير. الدواء بس بيسهل الامور شويه لانه بيخليك تعوم مع التيار مش ضد التيار، بس بيجي معاه مشاكل تانية. الدواء نفسه محتاج تتعلم مهارات للتعامل معاه ومع مشاكله. معايا انا مثلا عندي مشكله الارق، هي موجوده من قبل الدواء بس معاه زادت اكتر، حتى الميلاتونين مش مساعد لان اقل صوت بيصحيني. ميلاتونين بيساعدك تدخل في النوم بشكل طبيعي، لكن هو مش مخدر فمش هتفضل نايم. ابني بيقلق كتير وبيعيط، فانا طبعا بقلق وبيبقى نومي متقطع ومرهق. في حاله ابني الكبير عنده مشكله ان الدواء تاثيره مؤقت، يعني بينتهي على بعد العصر كده مثلا، فبيبقى عامل كده.
رجع رجع يا خان الحي عينه فيها صوت.
فهو محتاج يتعلم مهارات إدارة نفسه ومشاعره لما ده يحصل، لأنه لا شعوريا بيقلق من إيه ده، هو ممكن بمرور الوقت الدواء يفقد تأثيره وكل ده يضيع مني، فبيتوتر ويزعل ويكتئب. الدواء كمان محتاج وعي وإشراف طبيب، لأن الجرعة لازم تزيد بالتدريج لغاية ما توصل للجرعة المناسبة اللي تأثيرها ما يقلش بمرور الأيام، لأن الجسم اتعود عليها ويفضل التأثير مستوى ثابت وما يكونش فيه أي أعراض جانبية مزعجة. محتاج كمان يتعلم مهارات التخطيط والتنظيم وإدارة وقته وترتيب أولوياته، عشان يعرف إن الشغل اللي محتاج تركيز أعلى يعمله في أول اليوم مثلا، ما يسيبوش لآخر اليوم. سبحان الله العصر الحديث زي ما تسبب أو أبرز المشكلة وفر لها حلول كتير. برامج كتير موجودة ممكن تساعدك دلوقتي وعلى موبايلك. أنا دلوقتي لازم يوميا أبص على الأبليكيشن بتاع النتيجة عشان أشوف ورايا إيه أعمله النهاردة والساعة كام عشان أقدر أخطط شغلي لليوم، خصوصا إن المواعيد كترت جدا. انا مش ملاحق يوميا على الدكاتره اللي رايحين جايين علينا عشان متابعه حاله ابني، او الدكاتره اللي بنحتاج احنا نروح لهم، وده سبب ان شغلي قل اليومين دول، مش العلاج يعني. اي حلقه بكتبها لازم اقعد ارسم لها خريطه ذهنيه، وبستخدم نفس البرنامج على الكمبيوتر والموبايل، بحيث لو جات لي اي فكره في اي وقت في اي مكان اطلع الموبايل واضيفها للخريطه بتاعه الحلقه والا هنسى، وهكذا. فخليني النهارده قبل ما اسيبكم اديكم خلاصه الخلاصه اللي ممكن تساعدكم على التعايش مع الـ ADHD وتحويل اللعنه الى نعمه. خمس حاجات بالترتيب من حيث الاهميه. اولا الدواء، خصوصا في حالات المشاكل القصوى، ان الموضوع متسبب في ازمات نفسيه او مشاكل صحيه او صعوبات تعلم. الدواء بيساعد كتير وبيسهل اي خطوه تانية، بيخليك تعوم مع التيار مش ضده زي ما قلنا. ده غير ان تاثيره فوري مش زي الخطوات التانية، مع الاخذ في الاعتبار ان الدواء مش مناسب لكل الناس لان استجاباتهم مختلفه، او ممكن يتعارض مع ادويه تانية بياخدوها، او ممكن يظهر عليهم اعراض جانبيه نادره مزعجه، او ممكن ببساطه ما يقدروش يوصلوا للدواء اصلا، زي في مصر مثلا اللي يبدو ان الدكتور الخاص ما يقدرش يكتبه اصلا، ويبدو انك محتاج السيسي بذات نفسه يكتب لك الروشت عشان تقدر تصرف. اللي هو انك تجيب مخدرات في مصر اسهل بكتير من انك تجيب الدواء، فانت متخيل الاثر الكارثي لده. لكن عموما حتى لو الدواء مش موجود دي مش مصيبه، زي ما قلت لكم انا عشت طول عمري بدون مشاكل وناس كتير زيي. بالاضافه الى انك لو مش لاقي دواء للـ ADHD ممكن تلاقي ادويه بتعالج المشاكل اللي ممكن تنتج بسببه، زي الاكتئاب او القلق او التوتر. بس عرف الدكتور ان عندك ADHD وقول له عاوز دواء اولا ما يكونش بينيم، وثانيا يكون بيشتغل على الدوبامين مش السيروتونين. ولو مرتحتش على دواء ما تستناش، قول للدكتور يغيره لك. الدواء لازم يحل لك مشكله، مش يكون هو نفسه مشكله محتاج تتعايش معاها. ثانيا الرياضه، الرياضة مهم جدا 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 لأنها بتساعد على إفراز الدوبامين اللي هو سبب المشكلة أساسا. أي رياضة إن شاء الله المشي حتى، خصوصا في الأطفال الرياضة بتساعدهم كمان في نقطة الثقة بالنفس. الرياضة خصوصا لو داومت عليها هتديك تأثير قريب جدا من تأثير الأدوية. ثالثا الوعي، إنك تقرأ وتسمع وتدرس وتفهم طبيعة الحالة وإزاي بتأثر على جوانب حياتك، وإزاي تاخد بالك من نقطة الضعف والثغرات اللي عندك وتعالجها وتتغلب عليها وتحولها لنقطة قوة. رابعا دور على حاجة إبداعية تخرج فيها طاقتك الإبداعية، هواية، كتابة، رسم، تصوير، رياضة، أي حاجة. لو لقيت الهواية المناسبة هتبدع وتتميز فيها وتسبق الكل، الحاجة اللي برضو هتساعد في نقطة الثقة بالنفس وليها تأثيرها برضو على إفراز الدوبامين. خامسا وأخيرا اخرج للدنيا، ما تعزلش نفسك، دور على ناس عندهم نفس اهتماماتك، دور على ناس تحبهم ويحبوك، شوف لك قضية وتبناها واشتغل عليها. كل ده بيدي لحياتك معنى لأنك بتحس إنك جزء من حاجة أو قضية أكبر منك. فالخلاصة الدواء لوحده مش هيعمل حاجة، يعني ابني مكتوب له مع الدواء خطة علاج سلوكي، لازم أشوف المدرب أو لايف كوتش متخصص في الـ ADHD يتابع معه، وللاسف بقالي شهر دايخ مش لاقي حد ولا عارف حتى تكلفته كام. فقررت ان ابدا اخد كورسات تاهيل تدريب ADHD فردي وتربوي واسري وابقى مدرب معتمد لان محدش هيقدر يساعد ابني اكتر مني. وده ليه؟ عشان افتح عياده يعني؟ لا،
انا معاك ونازل في حب بس وتحيا بس.
وانا زي ما قلت ما بعرفش اتعلم وافهم من غير ما اشرح الحاجه اللي انا بتعلمها. فخلونا نبدا الرحله دي مع بعض في عالم الاي دي اتش دي عشان نعرف ازاي نتعامل مع نفسنا واولادنا والحياه الزوجيه والشغل، ونشوفكم على خير ان شاء الله.